الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 61 من فتح الوهاب، شرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في اللو. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. قوله باب ما جاء في اللو أي من الجواز والمنع، إذ قد جاء النهي عن قولها، وجاء الدليل بقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حللت من أن مع الناس حين حلوا. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها: فهذا الحديث فيه جواز قول لو، وهذا إذا لم يكن على التسخط والاعتراض على قدر الله عز وجل، وإنما فيه الترغيب والحث على التمتع في الحج. وقد بوب البخاري في صحيح في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو، وذكر تحته جمعا من الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي يقولون في أنفسهم ويخفون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله ما في نفوسهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والآية في غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، والآية بتمامها: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فكان ظن الجاهلية أنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع وسيهزم ويقتل. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب أو الشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر ما أخفوا في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق بن يسار: فحدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها منه في ذلك. أنزل الله تعالى: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص منه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمنين والمنافق للناس، المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بذات الصدور، أي بما يخترج في الصدور من السرائر والضمائر. هذا تفسير كامل للآية، وإلا الشاهد منها: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، وأنكر الله عليهم هذا القول لو، لأنهم اعترضوا به على القدر. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قوله وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، روى مجاهد عن جابر رضي الله عنها أنها نزلت في ابن سلول، وهي قول المنافقين: قالوا لو أن هؤلاء الذين قتلوا يوم أحد أطاعونا ولم يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجلسوا في بيوتهم لما قتلوا وسلموا. فقال الله عز وجل مبينا فساد قولهم: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح وفي صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري: وأول حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه هي العلة في عدم المجيء بلو، أنها تفتح عمل الشيطان في الاعتراض على أقدار الله عز وجل وعدم الرضا، مع أن الله عز وجل أمرنا بالرضا بقدره: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالأمر أمر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما وقع في هذا الكون فهو بقدره وبمشيئته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بذنوبك وبمعاصيك. فالذي خلصنا به أن لو لا ينهى عنها مطلقا ولا يؤتى بها مطلقا، وينهى عنها إذا كانت على الاعتراض على قدر الله عز وجل، ويؤتى بها إذا كانت على الترغيب في الأمر والتحضيض عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب الإيمان للقدر والإدعال له. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قال معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوة لرد قدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو، كحديث: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، ولو كنت راجما بغير بينة رجمت هذه، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وشبه ذلك. فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. قال القاضي عياض: فالذي عنده بمعنى الحديث أن النهي على ظاهره هو عمومه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله تعالى: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان. هذا كلام القاضي. قال: قلت: وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وغير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو على إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا، فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث، والله أعلم. يعني تتأسف على عدم قراءة كتابه، وتتأسف على شيء: لو فعلت كذا لكان كذا. مثل هذا لا حرج فيه، الحرج أن تعترض على القدر. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قوله: باب النهي عن سب الريح، مناسبة الباب للترجمة أن الريح مسخرة مأمورة، فسبها قد يفضي إلى سب من أرسلها ونحو ذلك. والريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قال عائشة: فسألت، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. متفق عليه. فالصبا هي الريح الشرقية، والدبور هي الريح الغربية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وعند ابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة فقال أتنا بطعام ولحاف. قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي وقال من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال فذهبت والريح تسفي كل شيء فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما يلوي أحد منهم عنقه. قال وكان معي ترس لي فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد. قال فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض. وفي صحيح مسلم عن أبي عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعلها الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تدعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدعرهم علي ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلي عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. الشاهد ذكر الريح والشاهد ما حصل ليلة الأحزاب من الخوف. قال المصنف رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قوله عن أبي بن كعب رضي الله عنه وابن قيس النجاري الأنصاري كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي المنذر وهو من قراء الصحابة رضي الله عنه. ومن فضائله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني. قال نعم فبكى. قوله لا تسب الريح لما تقدم لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. خرجه أحمد في الصحيح المسند. وفي حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تقدم في مسلم. والله عز وجل هو المسخر للريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال تعالى إن يشاء يسكن الريح فيضن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي الحديث من الفوائد النهي عن سب الريح لأن سبها من التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى ولأن الريح قد جاءت بالنصر وجاءت بالعذاب وسبها مطلقا لا يجوز. ولكن إذا رأيت ما تكره منها كأنك تخشى أن تكون ريح عذاب فسأل الله عز وجل خيرها. اللهم إن نسألك من خير هذه الريح وخير وخيرها أنها تسوق السحاب الذي ينزل الله عز وجل منه المطر وتلقح الثمار وتنقي الجو من الأتربة والغبار. ولولا أن الله عز وجل سخر الريح لما سارت السفن على البحر ولا سارت البحار جيف. لكن من رحمة الله عز وجل جعله بحرا مالحا إذا مات فيه الحيوانات لا تتحلل تحللا يصدر منه النتن. قال الله عز وجل من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهي آيات عظيمات. وسبحان الله يعني في بعض المناطق تكون شديدة جدا مثل سقطرة عندهم موسم للريح يعني لا تستطيع أن ترسو سفينة في زمن الريح فيتوقف الناس من الخروج والدخول إلا ما كان من الجو وإلا يضطرب البحر اضطرابا شديدا. وإذا مشوا بسياراتهم تجد أحدهم لا يستطيع أن يتجاوز 60-80 ربما إذا أسرعت أكثر تأخذها الريح. ورأينا بعض الجدران ومرة نزلنا عندهم في زمن الريح كنا إذا خرجنا إلى المسجد نخرج ونحن قد مسك بعضنا ببعض حتى لا نسقط على الأرض من شدتها. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور. قول باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. مناسبة الباب للترجمة ما عليه أهل الكفر والنفاق من سوء الظن بالله لأنهم ما قدروه حق قدره. وفي الباب بيان حال الكفار والمنافقين في ظنهم بالله عز وجل غير الحق والتحذير من مشابهتهم. والواجب على المسلم إحسان الظن بالله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي اتفق عليه عن أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بضد ذلك لا يموتن أحدكم إلا وهو أحسن الظن بالله أخرجه مسلم عن جابر. على ما يأتي إن شاء الله تعالى يقول الله عز وجل في شأن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقول الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فالمؤمن يحسن الظن بالله في كل الأحوال وذلك لأن الله عز وجل متصف بصفات الجمال والجلال والرحمة فلن يضيع عمل عامل ولن يخذل أولياءه بل يدافع عنهم وينصرهم ويمكن لهم وإن وقع عليهم شيء فللابتلاء والاختبار والتمحيص. وأما قول الله عز وجل في يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه فمعناها أنه تيقن أن لن يضيق الله عز وجل عليه. قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء تقدم بيانها في باب ما جاء في اللو. قوله قل إن الأمر كله لله إن شاء نصر وإن شاء هزم وإن شاء أحيا وإن شاء مات وإن شاء عز وإن شاء ذل. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وأمره تعالى جاري على مقتضى حكمته. قوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك وهو قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء قالوا في أنفسهم فأظهره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا تخفى عليه خافية. قولوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وكان هذا في يوم أحد حين حصل ما حصل على المسلمين فقتل منهم 70 منهم حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الهزيمة بعد مخالفة الرماة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الحس الضرب من القفا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون خبير. قوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي قل يا محمد لهؤلاء لو كنتم في بيوتكم وقد كتب الله عليكم الموت أو القتل فإنه مصيبكم كما قال تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويدل على هذا حديث أبي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة خرجه البخاري في الأدب. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فإن لم تأته مشيا أتاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. قوله وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما في صدوركم من اليقين والصدق مع الله عز وجل ويظهر سرائرها من إخلاص أو نفاق. قوله وليمحص ما في قلوبكم أي يميزه ويكشفه ويخلصه من الوسواس. قال والله عليم بذات الصدور وهذا لبيان علم الله المحيط بكل شيء إذ هو تعالى عالم بظواهر الأمور وخافيها وقد عفى الله عز وجل عن المؤمنين وتجاوز هذا من فضله العظيم الواسع. قال تعالى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أي بسبب ما وقع منهم في يوم أحد. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء في بيان ما عليه أهل النفاق والكفر من ظن السوء بالله عز وجل، وهذا تحذير من سلوك سبيلهم وبيان أنهم مخلدون في نار جهنم. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والفرق بينهما في الدنيا أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر ظاهره وباطنه سواء. ولما كان حان المنافق إظهار الإسلام وإبطان الكفر كان عذابهم أشد وأنكى، وإنما ظهر النفاق بعد غزوة بدر بعد قوة المسلمين، فأما قبل ذلك لم يكن إلا مؤمن خالص أو كافر خالص. وثبت في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، قال فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض صبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال فقال رجل من أنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال فكان بينهم ضرب باليريد وبالأيدي وبالنعال. قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وبعد ظهور قوة الإسلام جعلوا يتقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق، أي أن الله عز وجل يجعل الباطل يتسلط على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني ينتهي الحق بالكلية، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمته لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قول فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق إلى آخره، وإنما الذي يقع أن الله عز وجل قد يدير الكفار على المؤمنين أحيانا من باب الابتلاء ومن باب الاختبار، كما قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء، وليقع من المؤمنين التضرع واللجوء إلى الله وعدم الفخر والعجب. ولما قال من قال لن نهزم اليوم عن قلة عاقبهم الله بما عاقبهم، ثم كان النصر للمسلمين. وقال هرقل لأبي سفيان فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، اتفقا عليه. قال المصنف رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم أم لا. ما هذا كما قال يحتاج الإنسان أن يفتش نفسه، لأن الإنسان قد يضعف أحيانا ويقول لو فعلت كذا لو صنعت كذا. قالوا أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، كحال المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قوله فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا إلى قوله فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم أم لا. كلنا نحتاج إلى أن نتوب إلى الله عز وجل، والنفوس ضعيفة، وقد يحصل من الإنسان أحيانا تضجر وعدم الرضا بالقضاء والقدر، لكن عليه أن يستغفر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا، انتهى كلامه رحمه الله، أي فإن تنجو من هذه الخلق الدميم فقد نجوت من عظيمة وبلية كبيرة، وإن كنت لا أظنك تنجو لكثرة الهالكين. وظن السوء بالله عز وجل من أسباب الهزائم، وحسن الظن بالله عز وجل من أسباب النصر والتمكين. وانظر إلى هذا الحديث العظيم أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، خرجه أحمد في الصحيح المسند، أي سيحصل له الذي يظنه فليكن ظنك بالله حسنا والحمد لله.